الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إن ربي سميع مجيب. لازلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، ونتدبر في آياته ونتفكر في معانيه. هذا الكتاب الذي أمرنا الله جل وعلا بتدبره وبتأمله، وأمرنا سبحانه وعز بالعمل بأحكامه. هذا الكتاب من موضوعاته الهامة، بل إنه من أعظم موضوعاته ومقاصده ومراميه ما يتحدث عن قضية التوحيد لله جل وعلا، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد والطلب. فالله جل وعلا ما أنزل كتبه ولا أرسل رسله إلا لعبادته وحده سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم أن الناس كانوا من بعد آدم إلى عهد نوح عليه الصلاة والسلام كانوا على التوحيد وكانوا على الجادة، ولكن إبليس الذي قعد لهم بكل صراط وأتاهم بكل حيلة وبذل كل وسيلة أبى إلا أن يحرفهم عن منهج الله. ولذلك جاء في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأول أمر دخل به الشيطان على جنس بني آدم هو التصاوير. فكان في عهد أو في زمن نوح عليه الصلاة والسلام مجموعة من الرجال الصالحين الذين كانوا من أهل الصلاح والتقوى، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى قومهم فقال لهم وسول لهم بأن يصوروا لهم تصاوير حتى ينشطوا في العبادة إذا رأوهم ونظروا إليهم تذكروا أعمالهم. ثم بعد حين بدأ بدعوتهم إلى عبادتها، فعبدت من دون الله جل وعلا، كما قال سبحانه عن هؤلاء القوم في سورة نوح: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء كانوا رجال صالحين، كما قال ابن عباس في الصحيح: رجال صالحون كانوا في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، فعبدوهم من دون الله بعد حين، يعني بعدما بدأت التصاوير ثم التماثيل، ثم بعد ذلك دعاهم الشيطان إلى عبادة هؤلاء، فبدأ الانحراف عن الاعتقاد السليم وعن الجادة الصحيحة وعن منهج الله سبحانه وتعالى منذ ذلك الحين. فبعث الله جل وعلا الرسل رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، ليرد الناس إلى الطريق الصحيح، وليدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة غيره سبحانه وتعالى. وحصل أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واجهوا معارضة قوية وواجهوا مقاومة عنيفة من أقوامهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 50 عاما، قال جل وعلا في نهاية المطاف: قال وما آمن معه إلا قليل. وكان الرجل من قوم نوح يحمل ابنه على منكبه ثم يمر فيقول: تعرف هذا الشيخ؟ فيقول: نعم. قال: احذره فإنه مجنون أو إنه كذا وكذا. ولذلك دعا نوح عليهم فقال: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكان الواحد منهم والعياذ بالله يعني من حرصه على الدعوة إلى الشرك أن يحذر ابنه الصغير البريء من الاستجابة لهذا الشيخ الصادق، هذا الشيخ النقي. ولكن حب الدنيا والانحراف عن منهج الله جل وعلا هو الذي قادهم إلى مثل هذا الأمر. ثم تتابع الرسل وتتابع الوحي حتى ختم الله جل وعلا النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله خاتم المرسلين ولا نبي بعده. والمتأمل في القرآن يجد بأن قضية التوحيد أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله، بل لعلي لا أكون مبالغا إن قلت بأن القرآن كله هو دعوة إلى التوحيد، لأن ما يتعلق حتى بالأخلاق وحتى بالآداب والقيم، إنما نابعها ومهيجها الإخلاص للواحد الأحد سبحانه وتعالى، الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، يعني الصدق وعدم الكذب، الوفاء وعدم الغدر، هذا كله هو مظهر من مظاهر التوحيد والإيمان الذي هو موجود في القلب. ولكن قضية التوحيد في واقع الأمر هي من أهم القضايا، ولذلك القضية الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامهم كانت هي قضية التوحيد والشرك. ولذلك نجد أن كل الأنبياء الذين قص الله جل وعلا علينا قصصهم في القرآن وأحوالهم مع أقوامهم، كلهم مفتتح دعوتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء بداية الدعوة كانت اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ابن عباس لفظة اعبدوا في القرآن بمعنى وحدوا، بمعنى وحدوا، والمقصود بأن الدعوة إلى التوحيد أخذت في واقع الأمر في كتاب الله جل وعلا مناحي شتى. فنحن حينما نستقرأ كتاب الله جل وعلا نجد بأن هناك جملة من المحاور والأمور والتنوع في قضية الدعوة إلى التوحيد. فأول القضايا التي تواجهنا ونحن نستقرأ كتاب الله جل وعلا ما أمر الله جل وعلا به أنبياءه ورسله الذين جعلهم الواسطة لتبليغ وحيه ودينه سبحانه وتعالى، فأمرهم بالدعوة إلى التوحيد وبالدعوة إلى الإيمان وبالدعوة إلى نبذ الشرك وإلى محاربة الكفر. ولذلك دعوة الرسل كلها قائمة على هذا الأصل، وهو الدعوة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وإلى نبذ كل ما يعبد من دون الله سبحانه وعز. يقول جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا يخفاكم أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله جل وعلا. وأيضا قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله جل وعلا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ليس هناك أمة إلا وبعث الله جل وعلا فيها نذيرا، وهو رسول يوحى إليه أو نبي يوحى إليه، وهم يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإلى أن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. كذلك يقول جل وعلا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ويقول جل وعلا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا يشير إلى قضية الجدال والحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم. فالأنبياء يقولون لأقوام اعبدوا الله، وحدوا الله، جعلوه واحدا سبحانه وتعالى، لا تصرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. فكان من حجج أقوامهم الباهتة والمهلهلة والمريضة قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة، لماذا أرسلكم أنتم، أنتم فقراء، أنتم ضعفاء، أنتم كذا وكذا. فهم يحاولون التشغيب على الأنبياء والفرار من هذه الدعوة بمثل هذه الهرطقيات وبمثل هذا التشغيب البارد، ولكن الله جل وعلا ناصر رسوله وأنبياءه. وأيضا قال جل وعلا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا ديدن الأنبياء، وهذا هجيراهم، وهذه طريقتهم، يدعون أقوامهم ليلا ونهارا سرا وجهارا إعلانا وإخفاتا، يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا. وكانت هي القضية الكبرى، وكانت هي الفرقان، وهي الدعوة إلى التوحيد والإيمان. ولذلك كل دعوة تخلو من هذا من الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة في الحقيقة ضعيفة ومهلهلة، بل هي دعوة على غير المنهج النبوي وعلى غير منهج الله جل وعلا. وقضية التوحيد ينبغي أن تكون الشغل الشاغل والقلق الساهر، لأن بمجرد الضعف عن الحديث في الحديث عن التوحيد والضعف في الانشغال بمسألة التوحيد يتسلل الشرك وتتسلل البدع وتتسلل الشبهات على الناس. والمستقرئ للتاريخ والنماذج منذ أو بعد القرون الثلاثة المفضلة يجد هذا ظاهرا. فلما انشغل الناس عن قضية التوحيد والإيمان تسللت الشرك، تسلل الشرك وتسللت البدع، وحقيقة يعني أيضا الشبهات لعبت بعقول الناس ولعبت بقلوبهم، وتشربت هذه القلوب البدع حتى والعياذ بالله ضعف الإيمان. والتوحيد هو الأصل، ولذلك كل شيء يبنى عليه. أيضا من الأمور التي جاء القرآن بذكرها وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حوارهم مع أقوامهم أنهم كانوا يناقشونهم في مسألة الربوبية، لأنه لا يعرف عن أحد من الخلق أنه نازع في مسألة الربوبية، فالجميع متفق على أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينبت الشجر، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يضر وينفع، وما عرف إلا عن يعني عن طائفتين، مجوس المانوية الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، وهم في النهاية محصلتهم أنهم يؤمنون بإله النور الذي يأتي بالأمطار ويأتي بالخيرات ويأتي بالنبات ويأتي بالصحة، ويكفرون بإله الظلمة، يعني فيكون المحصلة الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بأنه الرب. كذلك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والقائل أنا ربكم الأعلى، وهو في النهاية كما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول جل وعلا حينما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما يعرف أن أحد حقيقة أنه أنكر الربوبية. هو الكلام تقريبا مسألة القضية الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامهم في توحيد العبادة، وأما الربوبية فيقرون بها. ولذلك كان من الحجاج الذي بين الرسل وبين أنبيائهم هو أنه كما أنكم تؤمنون بأن الله بين الرسل وبين أقوامهم عفوا، كما أنكم تؤمنون بالله على أنه هو الرب، يلزم ذلك أن تصرفوا العبادة له وأن لا تصرفوا العبادة لغيره جل وعلا وتقدس. وهذا من الأمور اللازمة، فكونك تؤمن بأن الله هو الذي خلقك يلزمك أن لا تعبد إلا إياه. أما هذه الأشجار، أما هذه الأحجار، أما هذه القبور، أما هذه الأمور التي تعبد من دون الله جل وعلا، فهذه مخلوقات، هذه مربوبات، مصنوعات، مدبرات، هذه مقهورات بقوة الله وقدرته جل وعلا وتقدس. ولذلك جاء الكلام أو جاءت الآيات تذكر هذا الأمر، مثل قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، فأنى يؤفكون. ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا اعتراف المشركين بأن الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلقهم هو الله جل وعلا. ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ويقول جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك كان هذا من أعظم الأمور التي حاجج فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين الذين يجعلون بينهم وبين الله وصاعد، يدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتقربون إليهم، فكانت هذه القضية من أهم القضايا. أيضا من المسائل التي جاءت في تقرير التوحيد أو بيان معالم التوحيد ما يتعلق بقضية أن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا في واقع الأمر هي يعني ظاهر فيها النقص والعور والضعف، ولذلك كيف تعبد هذه؟ كيف يعبد من لا يملك سمعا ولا بصرا؟ كيف يعبد من لا يملك حياة فضلا عن أن يملك إحياء أو إماتة أو إعطاء أو منعا؟ ولذلك كانت الأمثلة في القرآن في مثل هذا الأمر كثيرة جدا، وهي تضرب في الصميم، بمعنى أن العاقل يدرك. حتى أن كثيرا من العرب لما قرأوا مثل هذه الآيات حركت في نفوسهم شيء، فآمنوا بالله جل وعلا. ولذلك يقول سبحانه عز: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله أكبر، هذا المثل العظيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. والأمثال في واقع الأمر هي قالب المعاني، الذي القالب الذي يخرج المعاني إلى صورة محسوسة وواقعة، فيخرجها من عالم المعنويات إلى عالم الماديات، إلى واقع ينبض بالحياة. ضرب مثل فاستمعوا له، أن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا شيئا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو جاءت الذبابة فأخذت قطعة سكر صغيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يخلصها من هذه الذبابة، ضعف الطالب والمطلوب. ويقول جل وعلا: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والله إن الإنسان لينقضي عجبه حينما يرى من يسأل المقبورين، من يسأل الذين هم بأمس الحاجة إلى الأحياء، فيذهب فيسألهم من دون الله جل وعلا. هؤلاء أموات، هؤلاء ذهبوا إلى الدار الآخرة، هؤلاء بأمس الحاجة إلى دعاء الحي، إلى صدقة الحي، إلى زيارة الحي. ومع ذلك بعض الناس إذا دخل إلى هذه المقابر أو إلى هذه الأضرحة أصابته رهبة ورعدة والعياذ بالله، واعتقاد بأن هذا المقبور يملك حياة أو موتا أو ضرا أو نفعا أو غنا أو فقرا. نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا يدل على خطورة ما عليه كثير من المسلمين ممن انحرفوا عن الجادة. ويقول جل وعلا عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، إنما هي حجارة وصخرة بتنوفة من الأرض، صماء بكماء جماد، كما قال ذاك الرجل الذي كان يأتي دائما إلى صنم اسمه سعد، يأتي بإبله لتتبارك بهذا الصنم، فجاء بالإبل وإذا بالصنم عليه آثار الدماء، هناك قرابين قربت لهذا الصنم فبقيت دماء فنفرت الإبل، فركض وراءها فما استطاع، فنظر فإذا الصنم جاثم ليس به حراك وليس به نفع، ونظر إلى الإبل ومن يرد الإبل، فقال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تملك نفعا ولا رشد، أو كما قال. هذا الواقع، لذلك أصحاب العقول يدركون هذا. كذلك المقبورين، كذلك الأشجار، بعض الناس يتعلق بشجرة، بعض الناس يتعلق بخرقة، يصبح رهين خرقة في ساعده أو في حجاب في رقبته أو خيط مثلا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه كلها ليس فيها نفع، وإنما النفع من الله سبحانه وتعالى. وأيضا من معالم التوحيد في القرآن أن الله جل وعلا أثبت في القرآن وجود آلهة أخرى كثيرة، يعني معبودات من دون الله يعبدها الناس، ولكن هذه كلها باطلة. ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالت قريش؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ولذلك ربنا جل وعلا أثبت أن هناك آلهة كثيرة، لكن هذه الآلهة كلها باطلة، وأن الإله الحق هو الله جل وعلا الذي في السماء والمستوي على عرشه والبائن من خلقه فوق سماواته، وهو مع خلقه بعلمه وبنصره وبسمعه وببصره وبتأييده جل وعلا. يقول سبحانه عز: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. أثبت هنا آلهة، هذه الآلهة باطلة، يريدون من وراءها العز، يريدون من وراءها النصر، يريدون من وراءها مدد القوة والنفع، لكنها باطلة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. ويقول جل وعلا: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا يسمى عند أهل العلم دليل التمانع، معناه يمكن أن يكون هناك آلهة أكثر من إله، ولو وجدت آلهة لحصل اضطراب، ولأصبحت الأرض رجراجة، ولأصبح الكون مضطرب، يعني لا بد أن يحصل هناك نزاع وصراع بين هذه الآلهة، فكل يريد شيئا، إله يريد الشمس تخرج من المغرب، وإله يريد الشمس تخرج من المشرق، وهكذا. فجل الله وتعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. ويقول جل وعلا: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيضا يقول جل وعلا: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم إن كنتم، قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ويقول جل وعلا: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. أيضا ربنا جل وعلا بيّن بأن الذي في السماء وفي الأرض هو كله ينبغي أن يكون لله، وأن الله تعالى معبود في السماء ومعبود في الأرض. يقول جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وهو الحكيم العليم. كذلك يضرب الله جل وعلا الأمثال لتقرير هذا التوحيد، وهذا مليء، يعني كتاب الله جل وعلا مليء بهذه الأمثال، وقد ضربت شيئا أو ذكرت شيئا من هذا قبل قليل، لكن أختم بهذا المثل الذي ضربه الله جل وعلا. يقول سبحانه: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ إخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، معالم التوحيد في كتاب الله جل وعلا ظاهرة لمن تأمل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يثير في أنفسنا مسألة، وهي أن أهم المهمات وأفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأولى الأولويات هو الاعتناء بهذه القضية العظيمة التي هي الفيصل في الحقيقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران، وهي المحك الحقيقي لأهل الإيمان، وكذلك الفوز والفلاح والنجاة يوم القيامة لا تتحقق إلا لأهل التوحيد الخلص. جعلنا الله وإياكم منهم، وزادنا من العلم والهدى والتوفيق، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.